الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى أصحابه وعلى صلاته وتم تسليمنا، أما بعد. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في أبواب العيدين، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في القراءة في العيدين. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين في الجمعة وفي الجمعة: بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية، وربما اجتمعتا في يوم واحد فيقرأ بهما. قال: في الباب عن أبي واقد وسمرة بن جندب وابن عباس. قال أبو عيسى: حديث النعمان بن بشير حديث حسن صحيح، وهكذا روى سفيان الثوري ومسعر عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر نحو حديث أبي عوانة، وأما سفيان بن عيينة فيختلف عليه في الرواية. يروى عنه عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن أبيه عن النعمان بن بشير، ولا نعرف لحبيب بن سالم رواية عن أبيه. وحبيب بن سالم هو مولى النعمان بن بشير، وروى عن النعمان بن بشير أحاديث، وقد روى عن ابن عيينة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر نحو حديث رواية هؤلاء. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في صلاة العيدين بقاف واقتربت الساعة، وبه يقول الشافعي. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا مالك بن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس عن ضبرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سأل أبا واقد الليثي رضي الله تعالى عنه: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ به في الفطر والأضحى؟ قال: كان يقرأ بكاف قال كان يقرأ بقاف والقرآن المجيد، واقتربت الساعة وانشق القمر. قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا هناد حدثنا سفيان بن عيينة عن ضمرة بن سعيد بهذا الإسناد.
قال أبو عيسى:
قال أبو عيسى وأبو واقد الليثي اسمه الحارث بن عوف رضي الله تعالى عنه.
أورد الإمام الترمذي رحمه الله تعالى فيما أورده من الأحاديث في كتاب العيدين، قال: باب القراءة في العيدين، يعني بيان القراءة وما يقرأ الإمام في صلاة العيدين، وما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ بسبح اسم ربك، سبح اسم ربك الأعلى، وكذلك يقرأ الغاشية، ويقرأ أحيانا بقاف واقتربت الساعة. هذا ما نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة العيدين. وقد يجتمع العيد والجمعة فيقرأ فيهما بسبح اسم ربك الأعلى والغاشية، يقرأ في صلاة العيد بالأعلى والغاشية، ويقرأ في الجمعة بالأعلى والغاشية. وهذا دليل على أن الإمام يقيم صلاة الجمعة، لأنه قال: وربما اجتمع في يوم واحد فيقرأ بهما، دليل على أن الإمام يقيم الجمعة. ومن كان يشق عليه الإتيان إليها فليصليها ظهرا، ما تسقط الصلاة عن أحد، يصلي صلاة الجمعة ظهرا. والذي أنا ينقدح في ذهني أن رخصة الرسول صلى الله عليه وسلم لعدم الإتيان إلى الجمعة، قال: إن مجمعون فمن أراد فليأتي، وجعل ذلك رخصة، إنما كانوا يأتون من العوالي، وكانت تبعد عن المكان الذي يصلي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، فيشق عليهم إذا رجعوا إلى العوالي ثم يرجعون مرة ثانية إلى صلاة الجمعة، ولهذا رخص لهم اضطرارا. الرخصة إنما تكون عند الاضطرار. وما أدري هل قال بهذا أحد، ما أدري قال بهذا القول الذي قلت أنا أحد. فإن كان في المسألة إجماع فنحن لا نخالف الإجماع، وإلا فهذا هو قول أقرب، لأن الصلاة لا يرخص فيها. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من ترك طلب الجمعة طبع على قلبه، يعني من باب التأكيد على حضور صلاة الجمعة. والناس كانوا يأتون من بعيد، فإذا أتى وصلى مثلا وخرج من عند الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة، يقول: انقضت الصلاة، وخرج من عنده في الساعة التاسعة، احسبها بحسابنا وبعقولنا القاصرة. ثم عاد إلى أهله فوصل في الساعة الحادية عشر مثلا، ساعتين في الطريق، فكيف يستطيع العودة إلى صلاة الجمعة؟ وهذه فيها مشقة، لأن ما كانت عندهم تلك الوسائل الحديثة التي تقطع الطريق سريعا، وإنما كانوا يأتون يمشون. ولهذا كان كما قال صاحب التاريخ أنهم كانوا يأتون إلى الجمعة بالسرج، يعني يأتون مبكرين، فأماكنهم بعيدة. وإنما رخص لهؤلاء الذين بعيدهم وقال: إنا مجمعون، يعني من هم؟ الذين قريب. على قوله إنا مجمعون يعني القريب، يعني من يصل إلى المسجد بقرب. ولا يكون جار المسجد هو الذي أنام وقال: هذه رخصة، رخصة لا لا أصلي الجمعة. وقد لا يصلي ظهرا أيضا لأنها رخصة، وإنما كما قلنا إنما رخص الرسول صلى الله عليه وسلم للمشقة، لأنهم كانوا يأتون من أماكن بعيدة يصلون معه ثم يعودون، فلا يستطيعون العودة مرة أخرى لصلاة الجمعة معه، ولهذا رخص لهم. ولكن قال: إنا مجمعون، يعني الذين بجانب المسجد وقريب من المسجد مجمعون. ولهذا ينبغي للإمام أن يخرج، ومن كانت عليه مشقة له رخصة، ومن لا فلا.
شيخنا، ما ظن الإجماع في هذه المسألة عين؟
ها؟
الكلام في هذه المسألة يعني ما ظنها عين؟
والله ينظر لشراح، ينظر لشراح الحديث، ينظر أولا لشراح الحديث، وينظر للذين ينقلون الإجماع كالنووي وابن عبد البر الشوكاني، أيضا أحيانا ينقل الجمع الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية ابن المنذر قبلهم، ينظر لهؤلاء وشروح الحديث هل نقول في ذلك مسألة إجماع. وإلا أنا أرى أن المسألة إنما رخصة من أجل المشقة. ها؟ أي نعم، نقول كما قلنا على أن الرخصة إنما كانت للمشقة، أما من يستطيع الإتيان فليس له رخصة، العلم عند الله سبحانه وتعالى.
عنده مشقة
أي نعم،
يترك الروح السارة حتى غرفة وصلى،
أي واجه نام قال أنا مرخص،
مشقة
هي مشقة، شقة النوم لا، النوم ليس مشقة، والسار ليس مشروعا، بل السار منهي عنه، والسار منهي عنه.
أصبح ليلة الأربعاء،
نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب هذه الأحاديث في قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم في العيدين بالأعلى والغاشية وقاف واقتربت الساعة. أورد رحمه الله تعالى حديث الأول من طريق شيخ قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجع البغلاني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، قال أخبرنا أبو عوان الوضاح بن عبد الله الأشكري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، قال عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر وهو ثقة أخرج له الكتب الستة. عن أبيه محمد بن المنتشر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حبيب بن سالم لا بأس به أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما. قال أبو عيسى حديث النعمان بن بشير حديث حسن صحيح. قال وهكذا روى سفيان الثوري. سفيان الثوري ثقة أصحاب الكتب الستة. قال ومسعر مسعر بن كدام ثقة أصحاب الكتب الستة. عن إبراهيم بن محمد المنتشر مر معنا ثقة أصحاب الكتب الستة. قال مثل حديث أبي عوان. قال وأما ابن عيينة فاختلفوا عليه في الرواية فيرويه عنه عن إبراهيم ابن محمد المنتشر وسفيان بن عيينة ثقة أصحاب الكتب الستة. محمد بن إبراهيم منتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن أبيه أبوه يعني مجهول أخرج له الترمذي. سالم حبيب بن سالم أبوه مجهول أخرج له الترمذي فقط. قال وهو مولى عن أبيه وحبيب بن سالم ومولى النعمان بن بشير. قال وروى عن النعمان بن بشير أحاديث يعني حبيب بن سالم يعني هذا دليل على الاتصال وعدم الانقطاع. قال وقد روي عن ابن عيينة عن إبراهيم المنتشر نحو رواية هؤلاء. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في صلاة العيدين بقاف واقتربت الساعة وبه يقول الشافعي. والحديث الثاني من طريق شيخه إسحاق بن موسى الأنصاري ثقة أخرج له مسلم مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. قال أخبرنا معن بن عيسى ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا مالك ابن أنس إمام دار الهجرة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ضمرة بن سعيد المازني وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واقد الليث رضي الله عنه قال ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ به في الفطر والأضحى؟ قال كان يقرأ بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا هناد بن سعيد هناد بن السري أبو السري هناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم أصحاب السنة. قال وأخبرنا ابن عيينة سفيان بن عيينة ثقة أصحاب الكتب الستة. عن ضمرة بن سعيد وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. قال بهذا الإسناد. قال أبو عيسى أبو واقد الليث اسمه الحارث بن عوف رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في التكبير في العيدين. قال حدثنا مسلم بن عمرو شيخنا أنا عندي وأبو عمرو والحذاء.
قال حدثنا مسلم بن عمرو أبو عمرو الحذاء المديني. أين الواو؟ مسلم بن عمرو أبو عمرو الحذاء.
إحنا عندنا واو.
كيف ما في واو؟ هو مسلم بن عمرو هو أبو عمرو الحذاء المديني. مسلم بن عمرو أبو عمرو.
أبو عمر.
أبو عمرو.
أبو عمرو.
أبو عمرو بالواو.
يعني هو مسلم ابن عمر.
مسلم. ابن عمرو.
ابن عمرو.
أبو عمرو.
أبو عمرو.
مثل عبد الرحمن ابن عمرو. أبو عمرو الأوزاعي.
نعم. طب شيخنا في الشرح عندك في التحفة.
إيش يقول؟
يقول حدثنا مسلم ابن عمرو. وأبو.
هذا الواو خطأ. شوف لنا التقريب. ها؟ لا معروفة هذه معروف مسلم بن عمرو أبو عمرو الحذاء المديني. شوف اللي شوف التقريب يعني. مسلم بن عمرو أبو عمرو. ها؟ أي نعم. نعم.
قال حدثنا مسلم بن عمرو أبو عمرو الحذاء المديني. قال حدثنا عبد الله بن نافع السائر عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأولى 7 قبل القراءة وفي الآخرة 5 قبل القراءة. قال في الباب عن عائشة بن عمر وعبد الله بن عمر قال أبو عيسى حديث جد كثير حديث حسن وهو أحسن شيء روي في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم واسمه عمرو بن عوف المزني. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وهكذا روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى بالمدينة نحو هذه الصلاة وهو قوله المدينة وبه يقول مالك ابن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق. وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قال في التكبير في العيدين 9 تكبيرات في الركعة الأولى 5 قبل القراءة وفي 9 تكبيرات
في الركعة الأولى
خمسا
وخمس تكبيرات قبل القراءة في الركعة الثانية.
لا يا شيخنا لا كيف لا كان المجموع يا شيخنا 9
يا شيخ. قال وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قال في التكبير في العيدين 9 تكبيرات
يعني في سقطة في الأولى
بدون واو.
أنت ما عندك
الواو
ما قال الشيخ
الشيخ هذا الآية قال وروي عن عبد الله عبد الله بن قوسين ما قال الزيادة التي تذكر فيها وهو في كذا بن مسعود أنه قال في التكبير في العيدين 9 تكبيرات في الأولى 5 حط على 5 حاجة ثم قال فيها وفي كذا 5 تكبيرات قبل القراءة الركعة الثانية يبدأ بالقراءة ثم يكبر 4 مع تكبيرات وركوع ثم قال 4 حاشية. أخبر المسعود هذا قال الشارح رواه الله الزاكي ثم تكلم على إسناد هذا ولفضيلة بعد ما قال
والله أنا اللي ثابت مندي 9 تكبيرات في الركعة الأولى خلاص قالوا 5 تكبيرات قبل القراءة في الركعة الثانية لكن يرد هذا قال يبدأ بالقراءة ثم يكبر 4 مع تكبيرة الركوع.
الشيخ أنا المجموع 9
كان الخبر مع
عشان والله مش عاكيت أنه عنده شاكر عنده مين غيره أقول عنده شاكر الله يرحمه. اقرأ.
روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال في التكبير في العيدين 9 تكبيرات في الركعة الأولى 5 قبل القراءة.
لعله 9 تكبيرات في الركعة الأولى 5 تكبيرات قبل القراءة.
طيب.
وفي الركعة الثانية.
نعم.
واو الواو الأولى تنقل إلى وفي الركعة الثانية.
أي نعم.
كذا صح. قل 9 تكبيرات في الركعة الأولى 5 تكبيرات قبل القراءة. خلاص؟ قال وفي الركعة الثانية يبدأ بالقراءة. ثم يكبر 4 مع تكبيرة الركوع. هذا صح.
هذا اللي موجود يا شيخ.
هلا ها؟
هذا اللي موجود.
هذا موجود عندك كذا؟ الواو بعد قبل الفي؟
وفي الركعة الثانية.
أيوه، ده كذا صح. كذا صح. ها؟
وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قال في التكبير في العيدين 9 تكبيرات في الركعة الأولى 5 قبل القراءة وفي الركعة الثانية يبدأ بالقراءة ثم يكبر 4 مع تكبيرة الركوع.
هذا صح كذا نعم.
وروي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا وهو قوله للكوفة وبه يقول سفيان الثوري.
أورد رحمه الله تعالى قال باب التكبير في العيدين يعني صفة التكبير في العيدين يعني التكبيرات الزوائد والتكبيرات الزوائد في العيدين سنة إذا نسيها فسنة فات محلها ولا يأتي بسجود سهو. فهي من التكبيرات الزائدة وهي سنة، وإذا نسيها الإمام ليس بذلك بأس، ولا يجبرها سجود سهو ولا يأتي بسجود سهو، وإنما سنة فات محلها. ونعم لا إذا تعمد تركها مأثوم. لا لا، ما يترك التكبير عمدا، أما نسيانا لا بأس، إذا نسي فسنة فات محلها. أما أنه يتعمد ترك السنة فهذا أمر كبير قد يكون فيه استهزاء، والاستهزاء يؤدي إلى أمر خطير. والتكبيرات الزوائد سبع تكبيرات مع تكبيرة الإحرام، يعني يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر بعدها ستا، لكن يعطي للناس مهلة لا يسردها سردا، يكبر تكبيرة الإحرام ثم ينتظر يدعو دعاء الاستفتاح، ثم يكبر ثانية وينتظر، ثم يكبر بعد ذلك وينتظر، لكن الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا ينتظر. قد لا يلحق المأموم التكبيرة إلا بعد أن تكبر التكبيرة التي بعدها، وإنما تنتظر المأموم يكبر، وليس بين كل تكبيرة وتكبيرة ذكر معروف، ليس بين التكبيرات الزوائد ذكر، وإنما ينبغي له أن ينتظر المأموم حتى يدرك تلك التكبيرات. وفي الثانية خمس تمام بغير تكبيرة الانتقال، إذا قام من السجود إلى الركعة الثانية قال الله أكبر، لكنها ما تحسب في ذلك التكبيرة، تكون خمسا الزوائد، الله أكبر، وينتظر حتى يكبر من خلفه ويطمئن أن الجميع كبر. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تكبروا حتى يكبر، يعني أن الإمام ينتظر أيضا، يكبر وينتظر الناس من خلفه حتى يكبروا. وليس بين كل تكبيرة وتكبيرة من التكبيرات الزوائد ذكر معروف، لكن لا بأس لو سبح الله ودعا الله، ما في بأس، لا ما في بأس، ما في هذا بأس، لكن ما في هناك شيء ثابت، والصلاة من أولها إلى آخرها دعاء، والصلاة من أولها إلى آخرها دعاء. وأما ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه، وهذا من اجتهاده، قال روي على ابن مسعود أنه قال في التكبير في العيدين تسع تكبيرات، والتسع تكبيرات عنده مقسومة بين الركعة الأولى والثانية، في الركعة الأولى خمس قبل القراءة، يعني إذا تكبر تكبيرة الإحرام يكبر بعدها خمسا ثم يقرأ، وفي الركعة الثانية لها صورة أخرى عنده، قال يبدأ بالقراءة أولا ثم قبل تكبيرة الانتقال للركوع يكبر أربعا ثلاثا ثم يكبر تكبيرة الإحرام تكبيرة الركوع ثم يرتع. قال وهو قول أهل الكوفة، وبه يقول سفيان الثوري على أن عنده تسع تكبيرات في الركعتين، تسع تكبيرات في الركعتين، الركعة الأولى يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر خمسا ثم يقرأ الفاتحة والسورة التي بعدها ثم يركع ثم يرفع ثم يزيد السجدتين ثم يقوم للركعة الثانية يقرأ على طول، إذا انتهت القراءة كبر ثلاثا الله أكبر الله أكبر، أيوة الله أكبر ثلاثا، ثم الرابع يقول الله أكبر ويرفع، فالأولى خمس وهذه أربعة.
أنا شيخنا ثمان الآن،
ها
الزوائد ثمان،
كيف
من غير تكبيرة
الرابع؟ لا بتكبيرة الإحرام، بتكبيرة الانتقال عنده تكون تسعا، وهذا ليس بصحيح، وإنما الإجماع على الست وعلى على السبع وعلى الخمس. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث مسلم بن عمر أبو عمر الحذاء، قرأته وجدته إيش هو؟ قرأ
مسلم بن عمر بن مسلم بن وهب الحذاء أبو عمر المديني صدوق من الحادية عشر.
إذن أبو عمر ما في واو وأبو عمر، لا إنما هو مسلم بن عمر أبو عمر الحذاء. عمر الأول فيها واو وعمر الثاني برضو فيها واو، عمر عمر مو عمر 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 مسلم بن عمر أبو عمر الحذاء المديني صدوق أخرجه الترمذي والنسائي. قال أخبرنا عبد الله بن نافع الصائغ ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عبد الله بن نافع تكلم في حفظه، قالوا إذا حدث من كتابه فصحيح، وإن حدث من حفظه فحفظه لين، يعني فيه كلام، وهذا يدل على ما يقوله العلماء من الحفظ حفظ صدر أو حفظ كتاب، فهو صحيح الكتاب. عبد الله بن نافع الصائغ صحيح الكتاب في حفظه لين، في يعني حفظ لين. نعم. أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. قال عن كثير بن عبد الله ضعيف، أخرج البخاري في جزء القراءة وأبو داود والترمذي وابن ماجه، أخرجه البخاري في جزء القراءة وأبو داود والترمذي وابن ماجه. كثير بن عبد الله ضعيف، أخرج البخاري في جزء القراءة وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن أبيه أبوه مقبول، أخرج البخاري في جزء القراءة وأبو داود والترمذي وابن ماجه. قال عن جده، جده صحابي عمرو بن عوف المزني، جده صحابي عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء لا صلاة قبل العيد ولا بعدها. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال أنبانا شعبة عن عدي بن ثابت قال سمعت سعد بن جبير
سعيد
قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين ثم لم يصلي قبلها ولا بعدها. قال وفي الباب عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وأبي سعيد. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقد رأى طائفة من أهل العلم الصلاة بعد صلاة العيدين وقبلها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، والقول الأول أصح. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو عمار الحسين بن حويث قال حدثنا وكيع عن أبان بن عبد الله البجلي عن أبي بكر بن حفص وهو ابن عمر ابن سعد بن أبي وقاص عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه خرج في يوم عيد فلم يصلي قبلها ولا بعدها، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح.
قال رحمه الله تعالى: باب لا صلاة قبل العيدين ولا بعدها، يعني بيان النافلة قبل العيد وبعد العيد. فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج إلى الناس إلا إذا حانت الصلاة في الفروض، وفي الجمعة لا يخرج إلا ويرقى المنبر، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فكان إذا وصل الوقت خرج صلى الله عليه وسلم، فكان إذا دخل المصلى إنما يبدأ بالصلاة، ما كان يدخل المصلى ويجلس، وإنما كان يدخل للصلاة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا رجع إلى بيته صلى ركعتين. قال بعض العلماء أنها صلاة الضحى، لكنه لم ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يحافظ على صلاة الضحى. وأما قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا عام في كل مسجد احتجز للصلاة فيه. فمصلى العيد إذا كان محتجز وعليه سور، محاط بسور، ويعرفه الناس بأنه مصلى، إذا دخل الإنسان لا يجلس حتى يصلي ركعتين. وأما من نهى عن ذلك إنما قال بأنه جبان، وإذا تحقق من القاموس معنى الجبانة عند العرب بأنها هي الصحراء كما نقله صاحب القاموس، الصحراء الواسعة تسمى جبانة، فلا صلى في الجبانة يعني في صحراء. نقول كيف تتجوز أنك تصلي ركعتين ليس بمسجد؟ والخلاف يحتاج إلى تحقيق مناط الخلاف، نقطة الخلاف أين؟ هل هي نقطة الخلاف على أن الرسول صلى أو ما صلى؟ لا. هل نقطة الخلاف ما جاء عن ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل المصلى صلى قبلها ولا بعدها؟ نقول لا، هذه ليست نقطة الخلاف. ابن عباس رضي الله عنهما إنما نقل ما شاهده من الرسول صلى الله عليه وسلم. إنما نقطة الخلاف هل المصلى مسجد وتصلى فيه ركعتين تحية المسجد أم لا؟ فلو صلوا الناس في مسجد الجمعة هل إذا دخل المسجد يصلي ركعتين أم لا؟
يصلي.
فلو حكمنا أن ذلك المصلى مسجد نقول لابد أنك يعني تصلي ركعتين. وما دليل أنه مسجد؟ حديث معطية.
نعم.
إن شاء الله سيجي.
جاي عندنا في النسائي.
أيوه. حديث معطية عندما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإخراج الناس حتى الحية قال ولا يجتنبنا
المصلى.
لو كان جبان وحكمه حكم الصحراء هل يقول ولا يجتنبنا المصلى؟ أنه مصلى الآن ما عندنا مصلى محتجز، دليل على أنه له حكم المسجد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان له مصلى محتجز بجانب مسجده يصلي فيه العيدين والجنائز. فلا نكون يعني متحجرين حول المذهب. رحم الله مشايخنا. ومن أراد تحقيق هذه المسألة فلينظرها في الشرح الممتع. وقال رحمه الله تعالى لا يفرب أحد على أحد، وليست من مشاكل النزاع ولا تغور الصدور ولا إلى آخره. من صلى ركعتين لا نفرد عليه ونقول اجلس لا تصلي، ومن أتى جلس نقول قم فصلي، كل ذلك لا ينبغي. وإنما تكون في الصدور ساعة، والجاهل يقلد وإن كان لحيته إلى نصف صدره لا بأس، جاهل يقلد ما في بأس يقلد، إن رأى مع هذا يصلي مع هذا يجلس ولا يقول بهوى. وأما من يأتي ويقول اجلس قم أفعل، ما دليلك؟ يقول هذه جبانة، إثباتك بأنها جبانة. وما الجبانة؟ الجبانة الصحراء. أيوة هذه صحراء اسمها جبانة، صحراء خبت خالي وادي أيا كانت ليس محصورا. أما ما كان محصورا فهو مصلى، قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يجتنب الحيض المصلى، سماه مصلى. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. نحن نؤمن بهذا ونعمل هذا ونقرر هذا. هو يستدل على حديث ابن عباس: ما صلى قبلها ولا بعد. جزاك الله خير، انتظر انتظر. هل هذا مناط الخلاف؟ لا، لسنا هنا، ليس مناط الخلاف. انت اذا كنت تحقق مساله خلافيه انظر ما هو الخلاف، اين الخلاف، في اي مكان، فحققه.
تحرير محل الخلاف.
ايوه، تحرير محل النزاع، كما قلت لكم تحرير محل النزاع. ثم اتي باقوال الطرف الاول، ثم اتي باطراف الطرف القول الثاني، ثم انظر الى صحه ادله هؤلاء وصحة أدلة هؤلاء، ثم انظر لطريقة الاستدلال كيف استدلوا، ثم بعد ذلك تتحقق لك المسألة. ليس هكذا. أنا قلتها في خطبة جمعة وقلتها أيضا في خطبة جمعة أخرى، وآتوا بكتب المذهب وآتوا وجلسوا مجالس، وكانت يعني كأننا يعني عملنا شيء يعني جريمة، وكأننا اعتدينا على الشريعة. وجلسوا فيها يمكن حوالي شهر وما تنازعونا بالمجالس، وتولى كبرها من تولى، ورحم الله العلماء، رحم الله العلماء، ليس المتعالمين، وإنما رحم الله العلماء. ونحن نقررها ونصلي. إذا دخلنا المصلى لأنه محتذر وعليها جدار وعليها مفاتيح وعليها أقفال وعليها، أليس هذا مصلى؟ كان الرسول صلى الله عليه وسلم معه مصلى يصلي فيه العيدين ويصلي فيه الجنائز، وقال: ولا يجتنبن المصلى. ليش الحيض يجتنب المصلى؟ لأنه مسجد، لأن حكمه حكم المسجد. وإلا لو كانت جبالة وكانت صحراء ما في بس، كما قلنا زمان نفعل، ما في بس، نخرج الناس للصحراء ويجلسون، نقول لا تركع، ليس في ركوع، لأن هذا ليس مسجد حق ما تركع له وتتجوز قبل أن تجلس تصلي ركعتين تحية المسجد، لأنه ليس حكم المسجد. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث ابن عباس، وليس للحديث مطابقة على الترجمة، لأنه ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه صلى في بيته ركعتين. وأما من قال بأنها تكون صلاة الضحى، ما نقول ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يداوم على صلاة الضحى. أورد رحمه الله تعالى حديث ابن عباس قال: خرج يوم الفطر فصلى ركعتين ثم لم يصلي قبلها ولا بعد، يعني صلى ركعتين صلاة العيد، وما صلى قبلها ولا بعدها. ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي النوافل في المسجد، لا في فرائض ولا في جمع ولا في أعياد. وثبت عنه أنه صلى ركعتين في بيته عند عودته من المصلى. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه محمود بن غيلان، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. قال: أخبرنا أبو داود الطيالسي سليمان بن داود. أبو داود الطيالسي أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
حاله شيخنا؟
نعم
حاله،
ثقة 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 ثقة. قال: أنبانا شعبة شعبة بن الحجاج الواسط العتكي البصري ثقة أخرى أصحاب الكتب الستة. عن عدي بن ثابت وهو ثقة أخرى أصحاب الكتب الستة قال: سمعت سعيد بن جبير وهو ثقة أخرى أصحاب الكتب الستة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. قال: وقد رأى طائفة من أهل العلم والصلاة بعد صلاة العيدين وقبلها من أصحاب
النبي،
وهذا ثابت في مسند عبد الرزاق، في مصنف عبد الرزاق نقل تلك الآثار عن الصحابة أنهم كانوا يصلون قبل العيد ويصلون بعدها. فلا نقول يا منكر لا تنكر، نقول أولا عندك أدلة على إنكارك وحكمك، لا تقول مثلا جبانة 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 وانتهى الموضوع، تنازل قليلا وافهم مكان الخلاف. فثبت عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يصلون قبلها ويصلون بعدها. مصنف عبد الرزاق نعم أيضا نفس المكان. أي في مصلي العيد، في مصلي العيد يصلون قبلها ويصلون بعدها. أي نعم يصلي ركعتين قبلها ويصلي بعدها ركعتين تنفل. أي نعم نافل. ونتمنى الأسبوع المقبل لو يأتي لنا واحد مصنف عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق عندنا المكتبة، ونأتي به ونقرأ هذه الآثار عن الصحابة وعن التابعين أنهم كانوا يصلون حتى تطمئن قلوبكم، إن كانت قلوبنا مطمئنة من قبل، ليست من قريب إنما من بعيد، من زمان وأنا مطمئنين بهذا القول، وفتح الله سبحانه وتعالى علينا بتحقيقه. وهذه فائدة عزيزة قد لا تجدها، وهذه من فوائد الجلوس ومدارسة العلم بين طلابه. ها؟ من؟ لا رحمه الله. أي رحمه الله على حديث ابن عباس. ناقشنا.
ما بس ما
طاح. يعني عند المناقشة رحمه الله تعالى أحيانا نضحك. أي والله. ويقول قول جيد.
بس لازم على.
قول جيد وعليه دليل وله مستند رحمه الله. شيخنا عرفناه عرفا كبيرا رحمه الله رحمة واسعة. قال والقول الأول صح. هذا اختيار الترمذي رحمه الله تعالى لأنه رجل محدث، وهذا رد على من يقول أنه شافعي المذهب. مذهبه مذهب أهل الحديث، مذهب الإمام الترمذي مذهب أهل الحديث. والحديث الثاني من طريق الشيخ الحسين بن حريث أبو عمار ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. قال أخبرنا وكيع، وكيع بن الجراح الرؤاسي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن أبان بن عبد الله البجل صدوق في حفظه لين أخرج له أصحاب السنن. قال عن أبي بكر بن حفص وهو ابن عمر ابن سعد ابن أبي وقاص ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن أبي بكر أبو بكر بن حفص قال ابن عمر ابن سعد ابن أبي وقاص ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه خرج يوم عيد ولم يصلي قبلها ولا بعدها، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. اقرأ الباب هذا المتعلق بهذا الموضوع. ها؟ من هو؟ البجلي صدوق في حفظه لين أخرج له أصحاب السنن. في خروج النساء ما كيف على هذا؟ الأمر فيه ساعة نقرأه إن شاء الله، ونأتي إن شاء الله إذا تذكرنا مصنف عبد الرزاق، نأتي إن شاء الله بمصنف عبد الرزاق حتى تطمئن الأنفس. نعم رحمه الله. الله يشغبون وشغبوا علينا شغب. والله شغلة باسة. أنا عادي أحسبها قلت 9:30.